الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والعود أحمد. طريق الإبداع. الإبداع، لو كان الإبداع سهلا لكان كل الناس مبدعين، ولو كان أن الواحد يكون تاجر عظيم سهلا لصار كل الناس تجار، ولو كان أن تكون يعني خطيبا مفوها تستمع إليك الملايين سهلا لصار كل الناس خطباء. ما في شيء سهل. فطريق الإبداع ليس مفروشا بالورود والتسهيلات، لا، هو طريق صعب مفروش بالعقبات، مفروش بالمشكلات، والتربية هي الأساس، أن نربي النشأ الجديد على مسألة الإبداع حتى يكتسبوا المفاهيم والعادات الإبداعية في وقت مبكر. يعني في أب يشجع ابنه على الاستقلالية، وإذا شاء بشيء جديد يعني يشكره وممكن يوجهه إذا أخطأ. وفي أب يعني على مذهب فرعون، لا أريكم إلا ما أرى، أريدك تمشي في الشيء الفلاني، وهذا غريب عن طبعنا وعن عاداتنا وعن قبائلنا وعن طبعا الأساس هو وجود دافع لدى الإنسان، لأن الإبداع يحتاج إلى جهد هائل. كيف سيبذل الإنسان هذا الجهد؟ يعني الآن لما أديسون قام بآلاف التجارب، آلاف التجارب من أجل الوصول إلى المصباح الكهربائي، هذه التجارب كم احتاجت إلى طاقة روحية، كم احتاجت إلى صبر، كم احتاجت إلى وقت، احتاجت إلى مال. ما صارت هذه التجارب وتمت واستمرت بسهولة، أخذت الكثير. لكن وجود الدافع القوي هو الذي يسهل بذل الجهد. والمسلم المفروض أن يكون أقوى دافع لديه هو الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، لأن لما بيسهل حياة الناس، لما بيحل مشاكلهم بطريقة ما، فهو له أجر على هذا الأمر. أيضا يتذكر الإنسان آلام التخلف، آلام الفقر، آلام العيش في الذيل، آلام التبعية، آلام القهر الذي يسلط عليه لما يكون ضعيف ويكون مستضعف، وكيف أن الإبداع يساعده على التخلص من كل هذه الأشياء. طبعا التربية المنزلية، أعود فأقول التربية المنزلية مسؤولية كبيرة عن هذا، لكن المشكل أن معظم الأسر لدينا ليست مؤهلة لأن تربي أبنائها تربية عظيمة. كثير من الأسر، أرباب الأسر أميون، بعضهم ثقافته ضعيفة، بعضهم تربيته وسلوكه سيء، بعضهم فاشل. كيف واحد فاشل بده يزرع أسس النجاح في واحد في 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 طفل؟ ففي مشاكل كثيرة. لذلك التعويل بعد الله عز وجل أكثر من الأسر هو المدارس، وخاصة رياض الأطفال، خاصة رياض الأطفال، هذول اللي مندخلهم على روضة الأطفال عمره 3 سنوات بدرس 3 سنين. لأنه كما ذكرت لكم بالأمس 80% من شخصية الطفل يتبلور خلال 6 سنوات الأولى، فيها بتعلم الصدق، بتعلم الكذب، بتعلم الجدية، بتعلم الفوضى، بتعلم اللطف، بتعلم الخشونة، تعلم الأدب، تعلم الحياء، تعلم الوقاحة، كلها يتعلمها خلال هذه، تحفر يعني هاي الخطوط العميقة في شخصية الطفل تكون في هذه السنوات. فإذا كان ما تمكننا من أن نربي أبناءنا في البيوت، فإذا لننشئ رياض الأطفال الجيدة التي تقوم بهذه المهمة. أمر آخر في 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 طريق الإبداع هو التركيز والاهتمام. التركيز والاهتمام هما الجناحان اللذان يحلق بهما الإنسان في عالم الإبداع. القراءة، اهتمام بالقراءة في الكتب في المجلات المتخصصة حول الموضوع موضع الاهتمام. سؤال المتخصصين ومناقشتهم وحضور الدورات والندوات والمؤتمرات العلمية التي تهتم بهذا التخصص، حضور المعارض، لأنه لما أنت تريد أن تخترع شيئا اذهب واحضر المعارض الدولية اللي موجودة لترى العالم لوين وصل وما هي الثغرات وما هو الشيء الذي يمكن إضافته. تحديد ما يريده الإنسان بالضبط، وهذا أشرت إليه. لا تخلي المجال الذي تريد أن تبدع فيه واسع جدا لأنك في النهاية ستضيع، لكن حدد شيء دقيق ومجال ضيق وحاول أن تبدع فيه. التفكير والتأمل وتسجيل كل الخواطر التي تخطر للمرء حول هذا الموضوع، ويتخيل باستمرار المكافأة العظيمة التي يحصل عليها الناجحون. يدخل إلى عالم أحد الناجحين، كل ناجح له عالم، لأن النجاح ما يأتي من فراغ، في عادات للناجحين، في أخلاق، في قيم، في مبادئ، في أفكار لديهم، في مقولات. لابد أن الواحد يصادف خال أو عم أو قريب أو جار أو أستاذ أو شيء ناجح، ادخل إلى عالمه، كيف يتعامل مع أوقات الفراغ، كيف هو في تركيزه، كيف هو يتعامل مع الناس، يتعامل مع الأفكار. يعني ادخل إلى عالمه لتفهم الطقوس والتقاليد والعادات والأفكار التي لديه. أيضا هو لا يمل ولا يكل من إجراء التجارب حتى يصل إلى ما يريد. اللؤلؤ النفيس ما بيكون أبدا على شواطئ البحار، يكون في الأعماق. وبالتالي الذي يريد أن يبدع ما بصير أنه هو يعني يقوم بتجربة بتجربتين ثلاث تجارب بتفشل، بقول لك أخي ما في أماله، انتهينا. هذا في شاب أظنه سعودي يكتب كان على الفيسبوك، فتوقيعه يعني بعد كل شيء بيكتبه بيطلع التوقيع الكلمتين بيرددهم باستمرار. فالشيء اللي بيكتبه مع احترامي للجميع ما في أمل. كل ما كتب فكرة بتطلع لك هذا التوقيع مع احترامي للجميع ما في أمل. شايف كيف؟ فهذا ما بصير معه إبداع. المفروض تقول مع احترامي للجميع هناك فرصة، مع احترامي للجميع هناك أمل، مع احترامي للجميع لنستمر في المحاولة. أما مع احترامي للجميع ما في أمل، يعني لا تحاول. الحقيقة كما ذكرت مجال الإبداع رحب جدا. لو نظرنا إلى أحوال العالم قبل 100 عام ونظرنا إلى أحواله اليوم لوجدنا فروقات هائلة في مستوى الوعي، في الأدوات التي نستخدمها، في الطرق، في الأساليب، في المفاهيم. في يعني خلال 100 عام حصل تطورات ما حصلت خلال 700 عام ماضية، ما حصلت، بجوز خلال 2000 عام ما حصلت. واحد قال كل يوم تقدم في القرن 20 بعادل سنة تقدم من القرن 19. ليه؟ لأنه في مراكز أبحاث كثيرة، مئات ألوف الباحثين، مليارات الدولارات التي تصب في مراكز الأبحاث، شركات عملاقة واضعة بالنصف مليار ومليار للبحث والمليارين والخمسة. فهذا كله عم يؤدي إلى تجديد كل شيء. وبعضهم قال إن نصف العلماء الذين وردوا على الكرة الأرضية يعيشون الآن بيننا. يعني عبر 5000 سنة من التاريخ المكتوب للبشرية، كم طرأ على الأرض من علماء في كل التخصصات؟ أعداد هائلة، قال نصف الموجودين الآن، ونصف عبر 5000 سنة. فمجال الإبداع، هذا المجال خلال 100 سنة، هذه الفروقات صنعت من أين صنعت؟ صنعت من خلال وجود ملايين الإبداعات، من خلال ملايين. يعني الإنسان يتعلم لكن يتعلم ببطء، الإنسان يطور لكن يطور ببطء، الإنسان يتقدم لكن يتقدم ببطء مو بسرعة. ما في شيء على صعيد الإنسان بيتم بشكل سريع. يعني فرش مديني، لو مدينة اسطنبول الدولة قالت بدنا نحن نكرم السكان نغير أثاث بيوتهم خلال سنة، وقالوا لهم هاي بتكلف 100 دولار، قال خلاص 150 موجود مثلا. تغيير أثاث ربما 2 مليون منزل، 3 ملايين منزل في اسطنبول أسهل من تغيير 10 عادات عند 10 من الناس، لأن ممكن نحن نحط خطة ونغير أثاث البيوت في اسطنبول ب10 أشهر ممكن، لكن ما بستطيع أنا أضمن أنه 10 أشخاص عم يدخنوا يتركوا التدخين خلال 10 أشهر. واحد أعرفه توفي رحمه الله، وصديقي وأخوه صديقي طبيب أخوه، قال لي جاء زارني في الرياض وأقنعته بترك التدخين فتركه، رجع إلى سوريا، له صديق عزيز، صديقه أعطاه سيكارة، قالوا لا أنا تارك. شو تارك؟ قالوا تارك، تركت التدخين. معقول؟ قالوا نعم معقول، تركت أنا الحمد لله. قالوا طيب أنا بدي أسألك سؤال. قالوا تفضل. قالوا هلأ إذا عشت 65 سنة مبسوط ومروق ومكيف أحسن، ولا إذا عشت 75 متنكد؟ قالوا ها السكرة، ها السكرة، ها السكرة. قال لي والله تعبت مع أخي 2 شهر، هالتعب هذا، هالأمي الجاهل ضرب لي يا بديتي.
يا دكتور، في واحد صاحبي اللي كتير تدخين زين، أنا 53 مرة
بطل. فالشاهد أن الإنسان بتغير ببطء أو بتعلم ببطء وبتقدم ببطء، لكن كل هذا بيحصل، لكن كله بشكل بطيء. أنت مهندس في بلد فقير، كيف تستطيع تصميم منازل شعبية لائقة وتخفض التكاليف 30%؟ هذا اسمه إبداع، لأنه بتروح أنت لعند 1000 مهندس بيقول لك أخي المتر مهما 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 يعني اقتصدنا يكلف 600 ليرة بناء. يجي واحد قال لك لا أنا ب400 ليرة، شلون؟ قال لك في مواد جديدة بتأدي نفس الغراض نفس الكذا، من تصنيعي أو أنا عثرت عليها، أنا سأبني لك منزل 400 وأعطيك ضمان ل20 سنة مثل كل المنازل، ولا 30 سنة، ولا هذا اسمه إيه؟ هذا اسمه إبداع. أنت مستشار للإصلاح الأسري، يعني بتنجح ب30% من الحالات، كيف ممكن ترفع نسبة نجاحك ل50%؟ هذا إبداع، معناته أنت في طرق جديدة ما بتعرفها، في أساليب جديدة، في كلمات، في أفكار جديدة. المبدع أيضا يتعامل تعامل خاص مع المعرفة. الإنسان العادي بيقول لك الحمد لله درسنا الكتب وكتب المدرسة ونجحت وطلعت الأول، هذا اسمه تفوق. لكن المبدع بيقول لك هاي كتب المدرسة ترى هذه ما بتخرج علماء، هذه بتخرج واحد ينتقل من مرحلة لمرحلة، فبتلاقيه يبحث ويشتغل ويجد ويسهر الليالي وبيحصل كم هائل من المعرفة وهو ينظر أنه ما لديه إلا القليل. يعني في شركة صينية تعمل في مجال الاتصالات سجلت 1700 براءة اختراع في أي مجال؟ في مجال الاتصالات. هذا ماذا يعني؟ معناته في اختراعات في منتهى الصغر، يعني تفاصيل التفاصيل. هذه تفاصيل التفاصيل تحتاج إلى معرفة مفصلة. ما بينفع أنك أنت تعمل اختراعات دقيقة وبسيطة جدا وعندك معرفة إجمالية. الاختراعات المفصلة تحتاج إلى معرفة مفصلة. المعرفة المفصلة معناها هي معرفة ثرية غنية ومعرفة دقيقة ومركزة. بدأ الأكل يشتغل ولا لسه ما بدأ؟ ما بدأ؟ ومغسل وشه. حذرناكم من هذا ترى. المبدع ينتبه للأفكار الصغيرة، بيلتقط صياد أفكار. يعني أنت بتسمع كلام أو أنا أو يعني الناس العاديين بسمع كلام عادي، إذا في واحد مبدع بيقول لك والله هاي الفكرة كتير كتير مهمة وممكن نحن نبني عليها ونصنع كيت وكيت وكيت وكيت. فلما بيكون غيره عم يشتغل بفهم الفكرة، المبدع بيكون التقطها وبدأ يشغل ذهنه فيها كيف هذه الفكرة نحن بنستفيد منها وكيف بنطورها. لذلك أنا أنصح أنه دائما واحد معه. تفضلي أفندم.
نشغلناها مشان ما حدا ينام.
أيوة كتر خيرك يا سيدي. هذا مدرس كان عنده الفصل هادئ جدا، فالطلاب بيناموا تباعا، يقودهم واحد وبيمشوا بيناموا. ففي واحد صار يشخر، فالمدرس قال له الله يرضى عليك سمحنا لك تنام بس ما سمحنا لك توقظ النائمين. نعم بس في عندنا ناس نائمين لا تفيون. فالنوم مسموح، الشخير ممنوع. فإذا الخلاصة، خلاصة الخلاصة، الإبداع مرتبط غالبا بالبحث. الإبداع ممكن لمعظم الناس لكن يحتاج إلى ثقة بالنفس، يحتاج إلى طموح، يحتاج إلى اهتمامات، إلى اهتمام، يحتاج إلى دافع، يحتاج إلى معرفة غنية، يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى متابعة وعدم ملل وعدم يأس. وأحيانا يأتي الله بالفتح في آخر لحظة. يعني أنت بتجي، وهي كتير صارت مع ناس كثر. حدثني أحد الأصدقاء قال لي أجرينا تجارب كثيرة، أنشأنا مصنع للرخام الصناعي، فأجرينا تجارب كثيرة وكلها فاشلة، نريد أن نصنع نوع من الرخام الصناعي الممتاز بحيث الدولة التي نحن فيها تعتمد ويكون طبق مواصفات عالمية. وهذا في خلطة كيميائية في الموضوع، ما أحد بيعطيك أسرار الخلطة، أنت عليك أن تصل إليها. فقال لي أجرينا الكثير من التجارب وكدنا نفلس. قال لي حطينا تجارب فوق $1,000,000، فوق $1,000,000 أنفقنا على تجارب من أجل الوصول إلى خلطة يصير عندنا رخام صناعي ممتاز. كلها فشل. لما اقتربنا من أنه نفلس ونيأس إجت الخلطة. قال لي بسنة واحدة عوضنا كل اللي أنفقناه وزيادة. فأحياناً يعني بيكون مثل عملية عض الأصابع، الكل ينتظر الثاني يقول أخ. فالإبداع أحياناً بيجي فتح قد يمتحن الله عبده يشوف صدقه ويشوف إصراره ويشوف إنه هو عم يدفع الثمن، ثمن هذا. فيحتاج إذن إلى صبر وإلى مثابرة وإلى متابعة. نسمح بأربع أسئلة قبل ما ننتقل لموضوع جديد، أربع أسئلة فقط. إذا في أربعة حدا عنده سؤال تفضل. تمام، ما في أسئلة، خلاص ما في، كفيت ووقيت. كيف نفهم الواقع؟ وهذا موضوع أنا في اعتقادي مهم جدا لكل الساعين في بناء بنية فكرية لديهم. لماذا؟ ذكرت لكم في البداية أمس أن مشاغل المصلحين والفلاسفة والمفكرين والدعاة وكل المؤثرين في الحياة العامة تنحصر غالبا في أمرين: كيف نشخص هذا الواقع، نفهم هذا الواقع، ندرك هذا الواقع بإيجابياته وسلبياته وفرصه وتحدياته ونقاط ضعفه، كيف نفهمه، ثم كيف نرتقي ونتقدم به، تماما كعمل الطبيب تماما. لكن هذا أصعب من عمل الطبيب. الطبيب عم يتعامل مع جسم، يعني مع شيء ملموس، وأنت تشخص الواقع. لما بتشخص التدين في المجتمع، تشخص التفلت، تشخص التماسك، تشخص الشقاق الاجتماعي، تشخص التقدم، تشخص التخلف، تشخص. لما تريد أن تقبض على الواقع وعلى أجزائه ومفرداته من أجل تقييم الواقع، فأنت للأسف لا تتعامل مع شيء ملموس. أنت عمليا تتعامل مع مفاهيم كونتها عن هذا الواقع، مفاهيم وأرقام. وذكرنا أمس موضوع البطالة، وصلت لتعريف البطالة. طيب اختلفنا في البطالة، مجرد ما تختلف بالتفريعات معناها راح يصير عندنا أكثر من علاج. دائما التعريفات هي مفترق طرق، مفترق طرق. لما واحد بتقول له الكرم أنك تعطي أخوتك بدون أن يسألوك، قال لك لا هذا مو كرم، هذا إسراف. إذا أخي ما بيستحي مني، إذا ما سألني أنا ما بعطي، خلاص افترقنا. كل واحد راح بحال سبيله. اختلفنا في التعريف. لما نجي لنقبض على الواقع عبر الأرقام، هذه الأرقام أيضا بتكون ظنية، بتطلع إحصاءات متباينة، بتطلع تقديرات متباينة وزوايا نظر مختلفة. فتشخيص الواقع دائما صعب، لأنه يتم عبر مفاهيم. عمليات الإصلاح كلها، أخي شو الشقاق الاجتماعي؟ بقول لك أنا بقول إنه المجتمع المتماسك أو الأسرة، خليني أقول المتماسكة، هي اللي ما بيكون فيها طلاق أبدا، ما عندنا ولا حالة طلاق، أو عندنا 10 حالات طلاق. بيجي واحد بيقول لك هذا مستحيل. المجتمع المتماسك اللي بيكون والله نسبة الطلاق من الزيجات سنوية مثلا 10%، نحن بنعده متماسك، قال لك لا 10% مو متماسك، هذا متفسر، اختلفنا. فدائما تشخيص الواقع صعب، لأننا نتعامل معه عبر مفاهيم. لذلك عملنا أصعب من عمل المصلحين والمفكرين، أصعب من عمل الأطباء. التحاليل والأشعة بتقوله للطبيب هذا عنده كيت 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 كيت، وهو خلال خبرته الطبيب يقول هذه علامات على كذا، وبالتالي علاجه كذا، انتهى الموضوع. نحن لن نستطيع تغيير الواقع من غير فهم عميق لأسباب وجوده. والحقيقة نحن لا نستطيع أن نفهم شيئا إلا إذا فهمنا تاريخه. كل شيء له تاريخ. لذلك لما يذهب زوجان إلى مصلح اجتماعي بيسألوا فورا أنتوا يا أخي بيحكوا له قصته أنه نحن في بناتنا مشاكل. بقول له أنتم متى تزوجتما؟ رجع للتاريخ. في قرابة بينكما؟ هل أنتم جوار؟ والدك ماذا يعمل؟ الزراعة بصنع. والدك ماذا يعمل؟ أين درس؟ أين درستي؟ في انتماءات، أنت بتنتمي لجماعة لحزب؟ هذا كله تاريخ. عم تسألني أنت عن أشياء، ها؟ بدك تفهم الوضع، تفهم، تكون صورة لنقول لماذا يحصل الخلاف بين هذين الزوجين. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه اشتغل فترة بالقضاء، قال جاءني زوجان يطلبان الطلاق، يعني بدون يفترقوا، أو زوجة زوجة تطلب الطلاق. فالشيخ قال لماذا تطلبين الطلاق؟ قالت له يا شيخ هذا لا يقوم بحقوقي. قال طيب شو حقوقك؟ قالت له أنا أشرب نوع فاخر جدا من الشاي، وهو فعلا غالي الثمن وأنا مدمن شاي. قال له طيب. قالت له زوجي رجل فقير، كل ما خلصت عبوة الشاي بنعمل ثورة بالبيت ليجيب واحدة ثانية، وأنا هيك حياة ترى ما بتناسبني أبدا. طبعا الشيخ اندهش من هالكلام، إنه هي أول مرة بحياته إنه مشان الشاي واحد بيطلب الطلاق. فالشيخ قال له للرجل، قال له صحيح الكلام؟ قال له نعم والله هذا هو السبب. قال له والله هذا السبب، والله ما في بيني وبينها شيء إلا هالموضوع، أنا ما معي فلوس وهي بريق الشاي دائما على النار. فالشيخ رحمه الله كان يعني أيضا ذواقا للشاي، فقام إلى المختصر عنده أو المطبخ وقال له للآذن فراش، قال له سوي لي يعني إبريق شاي، ولكن بعد ما تنزله على النار اكشف الإبريق 5 دقائق ثم غطيه، لأنه الشاي بتأثر بالضوء بتغير الطعم شوي، بس هاي ما يدركها إلا خاصة الخاصة الذواقة. فعلا فعل كما قال الشيخ وجاب صب لها كاس الشاي، قال لها اشربي، شربت، قال لها شو رأيك بهالشاي؟ قالت له والله يا سيدي نوع الشاي هذا بالأصل نوعه كويس. قال لها ايه؟ قالت له أنا بس ما بعرف شو صاير له، أشعر أنه جاي ضوء محطوط له شيء مكشوف لبري في شيء غير طعم، هذه مو طعم بالأصلي. الشيخ طار عقله، التفت للزوج قال له طلقها الآن الآن. قال له هاي دليل، كيف انت حاوي عني اخلص. قضية التاريخ تماما. نحن إذا بدنا نفهم وضع الاستبداد في بلد، وضع البطالة، وضع المشاكل الاجتماعية، وضع العنصرية، بدنا نرجع للتاريخ. خذوا قاعدة مهمة، نحن لا نستطيع أن نفهم شيئا إلا إذا فهمنا تاريخه. وللأسف الشديد أين الجامعات والكليات عندنا التي تدرس تاريخ العلوم؟ ما عندنا ولا جامعة فيما أعلم نفتخر أنها تدرس تاريخ العلوم، ما عندنا. كل علم بيحطوا له مقدمة ساعة ساعتين يعطوا إياها أو بيمشيها، ولذلك ما عندنا تطوير. فلذلك نحن بدنا نبحث في أسباب وجذور تكون هذا الواقع الذي نريد فهمه. نحن أيضا في شيء مهم، لا نرى سوى جزء يسير من الواقع. الآن نحن في اسطنبول مدينة العملاقة 15-16 مليون، كان 17-20 يعني يا سيدي، نحن الآن في هذه الغرفة ماذا نرى من الأحداث التي تجري في هذه اللحظة في اسطنبول؟ ما منشوف ولا واحد بالعشرة آلاف، صح؟ حتى اللي ماشي بالشارع، أنت ممكن تسكن باسطنبول 200 سنة وفي شوارع ما دخلتها، بل ثلاثة أرباع ما دخلت، ما لك في شو، ما في لا صديق لا عمل لا إيش هذا. فإذا نحن لا نرى إلا جزء من الواقع، ولذلك إدراكنا للواقع. طب كيف نقول لأخي ما يجري في تركيا؟ طب إذا كيف إذا قلنا ما يجري في المنطقة وسعنا الدائرة، منشوف أنه نحن ما نطلع عليه هو قدر يسير جدا، والباقي نأخذه عن طريق الإحصاءات، نأخذه عن طريق القياس، التقريب، إدراك المتشابهات، الكذا، السنن الكونية، الطبائع، الأشياء منحاول نفهمها، لكن الحقيقة نحن ما شفنا. ودائما هاي الإحصاءات والدراسات والقياسات دائما تعطي نتائج غير دقيقة. الآن لو جبنا سألنا عن 5000 شخص عن شعورهم تجاه العيش في اسطنبول، وجينا قلنا والله عملنا دراسة و70% من الناس اللي سألناهم هم مرتاحين للعيش في اسطنبول، بس هذه اسطنبول فيها 20 مليون 15 مليون 18 مليون، انت سألت 5000، قال هاي عيني بتعطي مؤشرات، لكن ما هي دقيقة، ليست دقيقة. لو أخذنا عينة 30,000 ونوعناها أكثر ممكن تطلع نتائج مختلفة. فإذا هذه نقطة مهمة، أنه لما بقول لك أنا أعرف الواقع، أنت رأيت أجزاء صغيرة من الواقع، والباقي تقيسه قياسا أو بتعمل عليه دراسة أو شيء، ما عشته ولا رأيته. ودائما كما قلنا منطور نماذج، نحن مثل ما ذكرنا أمس نموذج الكذاب والطالب المجد والمزرعة اللي ناجحة في إدارتها والإنسان الجشع، نحن الآن عم نطور نماذج، وعقلنا دائما يبني نماذج، دائما يبني نماذج صحيحة مو صحيحة، لكن هو يبني نماذج. فإذا معرفتنا بالواقع دائما محدودة وقاصرة. في أجزاء من الواقع أنت تراها، وأجزاء من الواقع لا تراها، وأنا أرى أجزاء من الواقع أنت لا تراها. في شيء أنا أراه، أنا أعمل في مجال الزراعة وأنت من 10 سنوات ما دخلت مزرعة، فلما أنا أتحدث عن الواقع الزراعي غير الكلام تحدثه أنت، مختلف. وهذا الواقع أو هذه الوقائع أو هذه الأشكال من الواقع كلها مترابطة، بتأثر ببعضها، تأثر ببعضها البعض. النتيجة نحن لا نملك رؤية موحدة للواقع، لا نملك رؤية موحدة للواقع. ولذلك أنت تتحدث عن واقع تراه أو تشعر به أو تحس به أو تدركه، وأنا أتحدث عن واقع آخر. بنحاول نوجد أرضية مشتركة للفهم لهذا الواقع، لكن عمليا كل واحد له رؤية للواقع. الخريطة الإدراكية، ينظر الدماغ فيما تنقله إليه الحواس، حواس الخمس: السمع والبصر واللمس والذوق والشم. هذه هي منافذ العقل على الواقع، منافذ، وهذه الحواس تنقل معلومات للدماغ، تنقل وقائع، تنقل أحداث، تنقل. وهو هذا الدماغ عبر ما تكون لديه من مسلمات، من قناعات ومفاهيم راسخة وانطباعات وملاحظات، هذا كله يبني من خلاله خريطة إدراكية. إذا الخريطة الإدراكية هذه الأشياء التي تفد إلى عقولنا من الواقع، وفي عندنا نحن أشياء مثل ما قلنا، عندنا مسلمات، عندنا انطباعات، عندنا خبرة، يعني نحن نبني من خلال كل ذلك خريطة إدراكية. الخريطة الإدراكية هي النموذج النموذج الشخصي لكل واحد منا. يعني لما أنا أقول لك بنو فلان قل لي إيه هذول معروفين مثقفين جدا وهذه أسرة محترمة وأكابر وما فيهم عمال وكلهم ما شاء الله وظائف عالي وا 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 أقول لك بنو فلان قل لي إيه هذول معروفين باللصوصية أخرجوا أكبر عدد من اللصوص في البلد. في خريطة إدراكية الذي لما أقول لك والله التدريس شيء صعب جدا وشاق أنت لديك خريطة إدراكية عن التدريس مختلفة. قل لي لا أنا درست 10 سنوات وكنت مستمتع بالتدريس إلى آخر شيء. بالعكس يعني كنت دائما الطلاب يقولوا يا أستاذ انتهت الحصة وما أرضى أطلع. فاللي بيقول إنه التدريس صعب هو مو فهمان شيء لأنه هو فاشل في التدريس. فأنت عم تقول له التدريس صعب هو عم يقول لك لا التدريس ممتع ومو صعب ويا ليتني أبقى مدرس طول عمري. ليه؟ لأنه هو أنت لديك مسلمات لديك أفكار لديك انطباعات لديك مفاهيم عن التدريس ومهنة التدريس ولديك خبرة ولديك معاناة. هو لا هو عنده أنه التدريس عمل جميل وعمل ممتع ومفيد وبتتعرف فيه على عدد كبير من الناس وبتشعر أنك بتأثر بالناس وأنا ما بشعر كنت بأي تعب ودائما باخذ جوائز من المدرسة على أنني أفضل 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 مدرس وطلابي لما بيشوفوني يعني بتشكروني وبيحتاروا كيف يخدموني. فأنا يعني التدريس بالنسبة إلي هذا أعظم عمل وأجمل عمل و و و فأنتما في الحديث إذن عن هذه المهنة تنطلقان من خريطتين إدراكيتين مختلفتين. لو كان كلاكما يحب التدريس وبعتبر أنه عمل جميل جدا وممتع ورائع معناته أنتما تنظران من خريطتين متقاربتين أو ممكن نقول حتى خريطتين متطابقتين. هذا ممكن لأن التجربة واحدة الإحساس واحد مشاعر واحدة كذا فبتطلع أنت في النهاية بخريطة إيش متطابقة. ماري أنطوانيت ملكة فرنسا قبل الثورة كانت تعيش حياة مترفة والفقر والعوز والجوع لم يكن أبدا في موجود في خريطتها الإدراكية. يوم يعني نقل إليها أن أحد الفلاحين مضى عليه أسبوع ما أكل ولا قطعة خبز ما خطر في باله أبدا أنه هذا الفلاح ما أكل خبز لأنه ما معه ثمن الخبز ما أكل خبز لأنه هو ما بيحب الخبز أو شهيته يعني ما اشتهى الخبز أو شيء أو قرف من أكل الخبز يعني في مشكلة. لكن ما خطر في باله أبدا أنه هذا ما معه فلوس ثمن الخبز لأنه هذا مثل ما قلنا في خريطتها الإدراكية ما مو موجود هذا موضوع. فقالت له ليه ما أكل خبز؟ طيب يأكل جاتو يأكل جاتو هو ما اشتهى الخبز فيه جاتو يجرب يأكل جاتو يأكل كعك. فهي أجابت بهذا الجواب بناء على ماذا؟ أنه في خريطتها الإدراكية ما في شيء أنه بفرنسا واحد ما بيلاقي ثمن الخبز مو معقول يعني ما بيكون. بينما لو بتعرف أنه والله في 5% من شعبها 10% من شعبها بنام بدون عشاء وبعضهم بشحد وبعضهم مشرد وبعضهم فبتفهم شو معنات أنه فلان من أسبوع ما أكل خبز وبتقول هاتوا فلان لحتى نساعده أليس كذلك؟ إذن الخريطة الإدراكية للواحد منا هي المنظور العقلي الثقافي الذي يبنيه كل واحد منا لنفسه وينظر من خلاله إلى الأشياء ينظر من خلاله إلى الحياة ينظر من خلاله إلى الأحداث ينظر من خلاله إلى القضايا هذا هو، هذه هي إيش الخريطة، الخريطة الإدراكية، وهي خريطة كثيرة التفاصيل. طبعا ليس هناك خريطة كاملة ولا خريطة معصومة، لأن ما في خريطة إدراكية إلا ما شاء الله. في خريطة إدراكية أقرب إلى الدقة، أقرب إلى الصواب، لكن ما في خريطة إدراكية كاملة تماما تماما. دائما قررنا قاعدة أمس، تذكروا ما هي؟ كل ما يتصل بالإنسان فهو نسبي. فلما منقول خريطة إدراكية لفلان فهي نسبية الخطأ، نسبية الصواب، نسبية التوسع، نسبية الضيق، هي خريطة إيش؟ هي نسبية. مثلا المؤمن، المؤمن عنده خريطة إدراكية لكثير من جوانب الحياة خاصة، وهذه الخريطة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني هاي خريطة خاصة، التعامل مع القضاء والقدر، قال لك هاي خريطة خاصة بالمسلم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بتلاقي المسلم بده يقدم على مشروع يستخير، وهو راغب جدا في إقامة هذا المشروع، بعدين المشروع ما تيسر، يقول في ذلك خير، أنا دعوت الله واستخرته، وربما هذا المشروع الذي أحبه ربما كان فيه الكثير الكثير من الضرر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فبتلاقي يرضى تجاه عدم إقامة هذا المشروع، ويحمد الله عز وجل، ويطلب من الله عز وجل أن يهيئ له ما هو خير منه. اللي فاقد هذه الخريطة ممكن ينتحر، ممكن ينتحر. الشيخ متولى شعراوي رحمه الله عبر عن هالمعنى مرة بتعبير هيك شعبي، قال واحد بتعلق قلبه بشيء، بوظيفة، بمنصب، بمال، بشيء، بامرأة، بتعلق بقلبه بشيء، يا رب حقق لي هالشيء، يا رب حقق لي هالشيء، وخلاص بلح. قال الرب جل وعلا بيقول له: يا عبيد، حأديك أحسن منها، بس طول بالك. يا رب عايز دي، يا رب عايز دي. يا عبيد طول بالك، حأعطيك أحسن منها، طول بالك، يا رب عايز دي. فالمسلم بخريطته الإدراكية أنه أنا استخرت الله عز وجل، ما يختاره الله لي خير، خير، وإذا كان في هذا الأمر خير سيقدمه، ما في خير ممكن ينزعج شوي، لكن بتلاقي كل اللي حوله بيقولوا له: يا رجل خير، أنت لو هذا المشروع تم ما بتعرف شو بصير فيه. كل من حوله نفس الخريطة الإدراكية يقولوا له: احمد الله، لو كان أنت استخرت لك والله استخرت 10 مرات، قال له: خلص لو في خير الله يهو، واصرف ذهنك عنه، والله راح يبعث لك غيره وأحسن. تنتهي المشكلة كلها. في ناس بتنتحر، في ناس بصير عنده اكتئاب، في ناس ممكن يحتجب على الناس شهر أنه هو فشل فشل عظيم حياته ما فشله. ها، فإذا الخريطة الإدراكية هي المنظور، هي مفردات من عقائد وأفكار ومفاهيم وانطباعات وملاحظات بتشكل الناظور الذي ننظر منه إلى أحداث الحياة وإلى الأشياء المختلفة. مثلا الصوفي، تلاقي الصوفي عنده خريطة إدراكية، هو بيعتقد انه شيخ وحكيم الحكماء، يعني لقطة كبيرة، لقطة هيك الله بعث بها لقطة. فالشيء اللي بيقول له قوله شيخه، خلاص هذا هو الصواب. لو كل الدنيا بتقول له: يا ابني هذا غلط، بيقول له: خليك ساكت، شيخنا قال صح، يعني صح. واحد كان يقول: الشيخ اللي ما بيعرف تلميذه كم قلبي بقلب على فراشه بالليل وهو نايم، هذا مو شيخ. يعني شوف لوين وصلت السذاجة يا أخي، هذا معناته يعلم بالغيب، وإذا عنده 10,000 تلميذ قاعد طول الليل هو عم يتابع حركاتهم يعني، وإيش القصة يعني؟ إيش القصة؟ إيش القصة؟ فهو عنده عقيدة بهذا الشيخ أنه ما يقوله هذا الشيخ صواب. وبعدين هذا الشيخ في فيما فوق التخصص، يعني هو لو قال له بدي أروح صير طيار بقول له أروح هذه مهنة كثير كويسة، بدي أروح أشتغل كذا بقول له. فهو بيعرف كل شيء وبينصح بكل شيء وبيفهم كل شيء وكذا، هو عنده هاي العقيدة. ومهما قلت له أنه ترى شيخك مو متخصص، شيخك ما بيعرف، إلا خليك ساكت. شو قال له؟ إن المحب عن العزال في صممي. خلاص هالكلام هذا قد ما حكيت ما له قيمة. لماذا؟ لأنه الخريطة الإدراكية اللي يعني، حتى بعض الصوفي بيقول لك من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. يعني إذا الشيخ قال لك يا ابني الله يرضى عليك عميل كيت 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 كيت، قلت له شيخنا ليش سوي؟ قال لك خلاص هذا حرم من التوفيق وحرم من الفلاح، لأن هذا سؤالك للشيخ لما معناته أنت ما أنك مسلم له تمام التسليم، ما أنك معتقد بولايته ولا بخبرته ولا تثق فيه. مشكلة كبيرة. كيف؟ هذا واحد سأل شيخ صوفي قال له إذا واحد في الصلاة شو عليه؟ فالشيخ الصوفي يبدو يعني صوفي تقيل، قال له على مذهبنا أم على مذهبكم؟ قال له سيدي يعني في مذهبين؟ قال له نعم في مذهبين. على مذهبكم يكفي سجود السهو، أما على مذهبنا بده قطع رأس تسهب الصلاة، هذا بده قطع رأس. فالشاهد أنه
تعليقنا موضوع الصوفية، أعتقد أنه الصوفية كلها ليست سلبية. أنا منبعث أو متربي في بيئة صوفية ولي شرف، وأذكر أنه في فترة من الفترات الصوفية نشرت الإسلام
لا نتجادل أخي الكريم. هذا الشيء إذا ما قلنا يجب أن نقوله، ليس كل السلفية على نمط واحد، وليس كل الصوفية على نمط واحد، وليس كل يعني الصوفية في منهم ناس معتدلون، في ناس لهم دور في الفتوحات، في ناس لهم دور في التربية، في ناس لهم دور في حفظ سلوك الناس. هم درجات، هم درجات. ومن الظلم أن تحكم على ناس متنوعين من خلال نمط واحد، هذا ظلم. لكن في شريحة ليست قليلة من الصوفيين ينطبق عليهم هذا الكلام، وأنا رأيت بعضهم يعني عنده اعتقاد بشيخه أنه إذا الشيخ قال هذا يعني صواب، يعني لا بيعترف في خبرة، لا بيعترف في تخصص، ولا بيعترف أنه الشيخ شخص ممكن يهم، كله هذا ما بيعترف فيه. نعم أخي، فهو نعم نعم لا يقبل، لا يقبل أي كلام فيه، ويجعل أنه إذا قبلت نصحا في شيخك فهذا دليل أنك ما أنك طالب مخلص، لست مريدا، وتحرم بسبب هذا الاعتراض أو سماع الآخرين تحرم من بركات توجيهات الشيخ وملاحظته الخاصة، تحرم من هذا بسبب. هكذا تبنى الخريطة الإدراكية لدى كثير من الصوفية. لحظة شوي سنصيد الأسئلة بعد قليل. الخريطة الإدراكية يبنيها العقل، ثم بعد مدة تصبح بمثابة السجن له. كيف سجن؟ خلاص أنا بنيت خريطة إدراكية عن التقدم، عن التخلف، بنيتها وركنت إليها. لذلك قلنا المفكر لا يركن إلى الأطر التي يبنيها، وإنما يجدد دائما في تلك الأطر. لكن معظم الناس إذا بنوا خريطة إدراكية ركنوا إليها، وتحولت هذه الخريطة من أداة للمساعدة على الفهم إلى سجن، بصير فيه تصلب عقلي. يا أخي أنت ظانن أنه كل مشايخ الصوفية حكماء وعلماء وممتازين وشيخك منهم لذلك، مو كلهم هيك. قال لك لا كلهم هيك. وبعدين إذا في ناس ما عندهم رشد حكم شيخي ليس منهم يقينا، خلص هو بنى يعني صورة ذهنية أو بنى خريطة إدراكية. إذن العقل من إبداعات العقل أنه هو قادر على تغيير خرائطه الذهنية، لكن هذا يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى وعي. الوعي هو التفكير في التفكير، الوعي هو التفكير في التفكير. يعني أنا لما أفكر في خريطة الإدراكية وأراجع هذه الخريطة لأتأكد من أنها خريطة صحيحة وخريطة دقيقة أو أقرب إلى الصواب، هذا أنا معناها الآن أشغل الوعي لدي. لما نطلع أكثر، نقارن أكثر، نتأمل أكثر، نجرب أكثر، معناها نحن نعمل على تغيير خرائطنا الذهنية. الآن في عنا تمرين لمدة دقيقة، أيضا هذا شخصي، وبنسمع من كل واحد عود بعشرين ثاني أو ممن لديه. السؤال هو: هل تذكر قضايا أو مواقف غيرت فيها خريطتك الإدراكية؟ هل تذكر قضايا أو مواقف غيرت فيها خريطتك الإدراكية أو لا تذكر؟ معنا الآن دقيقة للتأمل الفردي الصامت. تفضل.
كنت في مؤتمر الإسلاموفوبيا عن تطهير العرق المسلم الروهينجا، وتحدث متحدث من الهند في نفس الموقف. كنت أنا أظن أن الهنود عموما يعادون المسلمين عموما، ولكن هذا المتحدث المسلم الهندي أكد لي أن الهنود يعادون المسلمين من داخل الهند، ولكن يحظون بكل المسلمين جميع أنحاء العالم ولا يعاملون أي معاملة سيئة. هذا طبعا غير نظرتي للقضية وتعاملي معها.
تمام، شكرا.
أنا غيرت ما خريطة ذهنية في ثلاث أمور. الأمر الأول قضية التنويريين من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدة ورشيد رضا، كنت أنظر لهم بمنظار، وبعد ذلك تغير هذا المنظار، نظرت لهم نظرة تقليدية عن أغلب ما أنا أعلمهم الآن وعن بعض المشايخ المدارس أنهم هم جماعة أخوان الشياطين، ثم بعد ذلك تغيرت المنظار. تناول التاريخ وطرق تناول التاريخ وفهم التاريخ حقيقة، يعني بعد المحاضرة في فتدت فيها جناركم مفاتيح تجديد الوعي التاريخي، تغيرت كثيرا القضايا تجاه التاريخ. الأمر الأخير قضايا السياسة الشرعية ونظام الحكم، كنت أفتكر أو أعتقد نظرة نمطية أنه عندنا في الإسلام نظام أو دليل مجرد ما نجبناه في من ألف الباء في نظام الحكم والسياسة الشرعية، ولكن وجدت أن هذا غير مطلوب وإنما هي اجتهادات.
شيء جميل، تفضل.
خلال ثورة الربيع العربي في ليبيا كمثال، كنا نعتقد أنه بزوال القذافي ستنحل مشكلة البلاد والناس سترجع لها كرامتها وقوية. تفاجأنا أن التضحيات التي قدمت ورحل القذافي ولكن نفس المشكلة ما زال موجود. هذا غير النظرة، كنا زمان كنا بس يمشي القذافي خلاص يحكم من يحكم، ولكن القضية كانت أبعد من ذلك كثير.
تمام. أحد المفكرين الغربيين قال: مساكين الناس في الشرق يظنون أنهم إذا تخلصوا من طاغية تنحل مشاكلهم، وما عرفوا أن كل طاغية كبير هو ممثل لملايين الطغاة الصغار. كل طاغية كبير هو ممثل فهو بروح طاغية رقم واحد بيجي رقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم خمسة ورقم كلهم موجودين جاهزين ينتظرون الفرصة يمشي هذا يحلوا محله. فما نعم
مرحلة من مراحل حياتي هناك كلمات لبعض المؤلفين بالإنجليزية هي ولكن أشرحها بالعربي وهي برزت لي أو وضحت لي أكثر ما هو الفرق بين الحب والمعاملة. فتقول أنا أريد أن أحبك وأعاملك وأعاملك
وأعاملك أحبك وأعاملك
نعم أريد أن أحبك وأن أعاملك معاملة جيدة. فمن هنا عرفت أن المعاملة قد جد تجلب الحب ولكن الحب لا يجلب المعاملة. المعاملة بإمكانها أن تجلب.
لماذا الحب لا يجلب المعاملة؟
لأن الحب شيء بيروح ويجي
مؤقت. والمعاملة بتروح وبتجي مين قال لك ثابتة؟
لا إذا كانت المعاملة معاملة فطرية الإنسان بأصله وبقيمته يحب يعامل الآخرين إيجابي.
المهم تفضل
مواقف ثلاثة. أول موقف كان مسألة فقهية كنت أتجادل معها أنا ووالدي فكنت أخذ الموضوع بعاطف فيه بعد سنين الآن ما صرت أتعامل بالمواقف كل ما يتعلق بالفقه تعاطف. المسألة الثانية نقاشاتي كثيرة مع المرجين والنصارى. صديق مقرب أنا كنت عارف من المركز ولكن لا يعرف الموضوع هذا فهو كان يدعو إلى الحج بعدها صرنا نتناقش في ساعات طويلة. فهو يكره يعني يكره الشديدين مثل ما يقول وبعدها بالسنين نتناقش في المستقبل يعني يتكلم دائما
طولت أنت يا أخي طولت. نحن عندنا 20 ثانية صار لك دقيقة الآن.
الإدراكية اللي تغيرت معي أنا بتعامل معه بالمنهجية فقط تعاملنا كبشر وهذا الموضوع أثر فيه والآن ثابت هذا الغير
الحمد لله الحمد لله.
والنقطة الثالثة اللي غير معلش أطلت والغير من الفريق الإدراكية النقطة تعلمتها من القرآن وعلم آدم الأسماء كلها فهذه الأسماء الأشياء اللي مثلاً اللي علمها لآدم الله سبحانه وتعالى أثرت فيني في كلمة العلمانية الناس تفهمها بمفهوم آخر كل واحد ذات فهم مثل ما طرحت في المحاضرة. ففي أحد المحاضرات لأحد الأدباء هنا في إسطنبول شرحها بطريقة غير الطريقة الإدراكية كاملة لي.
تمام شكرا. غيره
تفضل. انا باختصار شديد حتى لا اطيل يعني اقول يعني من القضايا هي اختصار تنوع المدارس الفقهيه العقديه جعلت عندي كثير من امور القضايا العامه التي راجعت فيها نفسي وتغيرت فيها رايي. فانا اصلا درست في ليبيا وفي المغرب وفي مصر ودرست تقريبا على اكثر الطرق الموجودة سلفية علمية حركية صوفية كلها عند رسلت هذه جعلني تأثر كثيرا في كثير من القضايا.
الخلاصة ما هي؟ إيش اللي تغير؟ النظرة إلى المذاهب.
النظرة إلى المدارس هي المذاهب عدم التسليم ببعض أمور التي كنا نعتقد أنها مسلمة تسليم في أمور السلفية وكذا.
طيب في شيء ثاني؟
هناك مشكلة أننا إذا رضينا شخصا قدسنا وإذا خالفنا شيطنا. أنا ربما كنت يعني تأثرت نوعا ما بهذه القناعة عند الكثير وكان لي موقف حول مثلا الشيخ الثراني موقف سلبي لكن بعد ذلك عدت إلى كتبه وإلى تراثه وإلى تاريخه وإلى نضاله فعرفت أن الرجل ظلم كثيرا وأنه بشر يخطئ ويصيب فما أخطأ فيه أخطأ وما أصاب فيه أصاب وهذا لا يعني أننا نظلمه. النمر الثاني الموقف من المعتزلة كثيرا أنا أعتمد في حكمنا على المعتزلة على الكتاب الذين من كتبوا عن المعتزلة وهم غير معتزلة ولو عدنا إلى تاريخ إلى تراث المعتزلة أنفسهم ودرسناهم دراسة جادة نقرأ لهم لا عنهم، ربما أن بعض الأفكار نجدها خاطئة وأنهم ظلموا في تراثنا.
هذه النقطة الجوهرية، أنه كثير من التاريخ يكتبه الخصوم. يعني تاريخ بني أمية كتب في عهد بني العباس، وبنو العباس في خصومة شديدة بينهم وبين بني أمية. فمثل ما قال الأخ الفاضل، قال اقرأ لهم لا عنهم، وهذا قرره العلماء القدماء، أنه فقه كل مذهب يؤخذ من كتبه. لا تأخذ فقه الشافعية من الحنفية، الحنفية لن يقرروا مذهب الشافعية كما يقرره الشافعية أنفسهم، والشافعية أيضا لا يقرروا مذهب الحنفية كما يقرروا الأحناف أنفسهم. نعم، مين في عندنا؟
منذ عام 2003 تقريبا كان عندنا مرض الغلو عن الشباب المجتمع، تقريبا أقصد حلب بالتحديد، باعتبار الجهاد في العراق، ولكن الحمد لله رب العالمين بعد الثورة السورية بفضل الله عز وجل تغير المفهوم جملة وتفصيلا.
ممتاز، نكتفي بهذا. تفضل الشيخ تامر.
حقيقة أكثر ما يعني كثير من القضايا ذكروها الأخوة، لكن مسألة قدرة الإسلاميين على الانفراد في الحكم واستلامهم داره إلى محرابه، أهمها عندنا مع التجارب الأخيرة في الحكم وطلعنا. أنا غيرت نظري أنه لن يكون هناك أي حكم في الفترات القادمة إلا بالتجارب مع الآخر، ولا يمكن لأحد أن ينفرد. ربما تكون هناك
غلبة لكن لا. تمام، آخر واحد. أخوات في حدا عندكم؟ آخر شخص.
السلام عليكم.
السلام.
لما تغيرت نظرتي له هو حكم على الدولة العثمانية التي درسنا في المجال أنها دولة احتلال واستعمار ودمرت الحضارة العربية وأثرت في الإسلام، لكن بعد البحث والاطلاع تبين أنها دولة تكون الدولة تؤسس لا من حق ولا من حق، تمر بأثرت الأمور الإسلامية إيجابية كما كان لا أخطاء أثرت الأمور الإسلامية.
تمام. الحقيقة الواقع عبارة عن طبقات، وخليني أقول أولا الفكرة الأولى هي أن استسهال فهم الواقع هو الطريق إلى فشله. إذا أردت أن تفشل في فهم الواقع فقل فهم الواقع سهل وهو مفهوم. إذا قلنا هو سهل وهو مفهوم فهذا بداية الفشل في فهم الواقع. لما نحاول اجتراح الواقع، لما بدنا نقول واقع التعليم في اسطنبول، نريد نحن اجتراح هذا الواقع وفهم هذا الواقع، الحقيقة سنبذل جهود كبيرة، وفي النهاية سنحصل على انطباعات، ولكن سيظل لدينا أيضا عدد من الأسئلة التي ليس لها أجوبة. لماذا؟ لأنه دائما المعرفة المتوفرة، المعرفة مثل المال، دائما المطلوب أكثر من المتوفر. يعني دائما سنشعر أنه في التعليم في اسطنبول زوايا مظلمة نحن ما رأيناها، ودائما راح يكون عندنا شك أنه الكلام الذي قيل عن المدرسة الفلانية ترى في مبالغة، سواء كان في المدح أو في الذم، لأنه نحن حسب فهمنا أنه هذا غير معقول. يعني مثلا لو جاء واحد قال لك أخي تناول المخدرات بالفصل، المدرس بيقعد بيشرب مخدرات هو والطلاب بأي مكان، وأنت شو بتوقف من هذا؟ وسألت واحد أنا قال لك نعم، واحد يبقى في نفسك شك، يعني إنه هذا شيء فظيع. مثل واحد قال لك أخي ترى بيربوا الخنازير بالمدارس، ولما بصير مناسب بيذبحوا خنزير وبيأكلوا مثلا، فبتبقى أنت دائما لما بتجي تشترح طبقة من طبقات الواقع بيبقى لديك أشياء غير معقولة غير مفهومة، وبيبقى لديك أسئلة ليس عليها أجوبة. ولكن نحن بنستمر مثل اللي عم يحفر وهو يبحث عن الماء، بيستمر بالحفر، بتمر عليه طبقات صلبة وطبقات رخوة هيك حتى يوصل للماء، وفي النهاية ممكن يوصل لماء عذب وممكن يوصل لماء مالح، يطلع معه بعد حفر شهور يطلع ماء مالح. في كل طبقة أو عنصر، يعني في عنصر غيبي استأثر الله تعالى بعلمه. يعني أنا بدي أضرب مثال بهذا الجوال على سبيل المثال. في أسئلة مباشرة أنه هذا الجوال ذكي ولا عادي، بتقول لي لا هذا ذكي أشبه بكمبيوتر هذا. طيب المواد المصنوع منها، قال لك والله بعضه في حديد وبعضه بلاستيك. طيب في 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 مواد أخرى، قال لك في بس ما أعرفها.
في ذهب.
في ذهب، نعم في ذهب. وفي مواد أخرى أنا ما بعرفها، يمكن ولا واحد موجود في القاعة هون بيعرفها، أنا مو شغلتنا كما يقال. طيب هذا الجوال كم حبة كم قطعة باع منه الشركة؟ نحن جميعا هم ما بنعرف، لأنه هذا قد يكون أيضا هو أحد أسرار الشركة، ما بتقول كم بعنا. طيب راح نوجه أسئلة كثيرة. كل لا حنقول طيب ما هي المعادن الموجودة في هذا الجوال؟ قال لك هذه بدها أدوات لفحصها ليست موجودة لدينا الآن، ممكن في مختبر للمعادن نعرف أنواع المعادن الموجودة فيه. وأصحاب المصنع طبعا بيعرفوا أنواع المعادن الموجودة فيه. طيب المصنع لو فرضنا باع منه 10 ملايين حبة، 10 ملايين قطعة، شو العمر الواقع لهذه 10 ملايين؟ العمر الافتراضي ممكن المصنع يقول 6 سنين، لكن العمر الواقعي هل 10 ملايين هذول اللي وزعوا خلال العام الماضي كم، يعني كم بقي منها في العمل وكم خرب من بعد يوم يومين؟ قال لك ما بنعرف. طب الشركة؟ قال لك الشركة ما بتعرف. طيب أهل إسطنبول؟ قال لك ما بيعرفوا. طيب إذا في نقابة لمالكي هذا النوع من الأجهزة؟ قال لك ما بيعرفوا. إذن هذا عنصر، ما هو هذا؟ عنصر غيبي. لما بدنا نقول أنه هذا الجوال كم مرة استخدم في الخير وكم مرة استخدم في الشر؟ قال لك ما بنعرف. طيب الشركة نفسها؟ قال لك الشركة ما بتعرف. هذا مبيوع لناس بيحكوا 200 لغة، 150 لغة، فهون هي ما ما عندهم مترجمين ل 200 لغة لحتى يعرفوا، ولا بيهمهم هذا الموضوع اصلا، خير وشر وايش خير وشر. فدائما في كل الظواهر التي نبحثها هناك عنصر استأثر الله بعلمه. يعني بنوجه أسئلة، لكن في النهاية بنلاقي في أسئلة ليس لها أجوبة، ما في جواب. ماذا يعني هذا؟ يعني المعرفة الناقصة، ما في معرفة كاملة بالأشياء، في معرفة ناقصة تختلف درجات نقصة. لكن الشيء المهم أنه كل طبقة من طبقات المعرفة بتحتاج إلى أدوات لفهمها. يعني أنا لما حتى أعرف أنه اللي عم استخدمه هذا الجوال في حينا قد يكون 100 واحد 1000 واحد، انه هني راضين عن ادائه ولا مو راضين، هذا بيحتاج الى استمارات لاستبانات لاستطلاع الراي. والله بهالحي في 100 واحد، قلنا والله سالنا 100 واحد، سالنا 200 500 80% منهم افادوا انه هني مسرورين، في 20% قالوا لا نحن ما لنا مسرورين وتورطنا بشرائه ودفعنا اكثر من قيمته. اذا حتى نعرف انه الناس مسرورين من استخدام هذا او غير مسرورين، هذه الحقيقه يجب أن نستخدم أداة الاستبيان لمعرفتها. طيب حقيقة أنواع المعادن اللي هنا في هذه ما بينفع أدوات أداة استبيان، لأن كل الناس اللي بدك تسألهم هم ما بيعرفوا شو في معادن، هذه بدها مختبر للمعادن أو بدها سؤال أصحاب الشركة إذا سمحوا يقولوا لك إيش فيها من أنواع معادن. طيب إذا بدنا نعرف أنه سعره غالي ولا رخيص، قل لك هذه بدها أداة أخرى، نحن نحتاج نشوف الأجهزة من ماركات ثانية اللي بتأدي نفس الأداء بنفس السهولة ونشوف الأسعار ونقول والله لما بيكون فرق السعر 50% فهذا غبن بالغ، 10-15% غبن يعني معقول تتفاوت الأجهزة، لكن 50% 60% فارق ونفس الأداء معناته نحن مغلوبين لما اشتريناه. طيب هذا ماذا يحتاج؟ قال هذا يحتاج إلى مقارنة بين الأسعار، وتعرف أيضا أنت الأصناف والماركات. إذن الواقع ليس طبقة واحدة وإنما طبقات، وهذه الطبقات كل طبقة لها أدوات لاجتراحها، أدوات لفهمها وإدراكها. الذي يحصل في كثير من الأحيان هو فهم الواقع عن طريق التخمين أو القياس الخاطئ. تخمين بيقول لك والله أنا بظن من شكل هالمدرسة أنه التعليم فيها سيء، شوف هالأبواب وشوف الشبابيك وشوف شوف شوف، ما بيعرف أنه هو شكل المدرسة هو أحد عناصر جودة التعليم، هو مو كل شيء بالتعليم. في ناس عم يتعلم تعليم جيد تحت ظلال الأشجار أحسن من مدارس فخمة. بالتخمين أو بالقياس الخاطئ يقول لك والله فلان في عنده نسخة من هالجوال وقال متعبته هو في الاستخدام. طيب هل كل الناس اللي عنده النسخة منه هن متعبته؟ قال لك أكيد هو جهاز واحد، ما بيعرف أنه فلان عم يعبث في الجوال أعداد مختلفة من الناس، وفي ناس عم تغير بالإعدادات، وفي في يعني يعني في سوء استخدام، وفي وفي وفي. فقال لك لا، هي أجهزة واحدة. في أيضا قياس خاطئ في إدراك الحقائق وإدراك في الواقع. طيب الآن نفتح باب الأسئلة، أرجو كل واحد سؤال، ولما بنستكمل الجميع بنعمل دور ثاني إذا بقي وقت، ولا أظن يبقى، لكن كل واحد سؤال فقط.
هل يمكن لنا أن نحاول أن نزيد في الاجتهاد في إدراك وسائل تطبيق هذه معلوماتنا أو خبراتنا من خلال الدورات والمحاضرات للتطبيق، للوصول إلى التطبيق؟
التطبيق لما نحن بنحكي عن النهضة فأنت عم تحكي عن مجالات كثيرة، وأنت لا تستطيع تعمل بعشرين مجال، أنت ستعمل في مجال. لما تقول أنا والله مجال التعليم، تقول أنا طموحاتي أبني مدرسة نموذجية ممتازة، تبدأ تجمع المال وبتبدأ تحط المناهج وبتبدأ تشتغل وكذا، فأنت بتطبق الأفكار النهضة في بناء مدرسة نموذجية.
طيب دكتور جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. سؤالي حول تقييمكم للتجربة الماليزية بعد رجوع مهاتير محمد بعد كل هذه الفترة، يعني ما هو
يعني التجربة الماليزية؟ ما في نجاح مضمون له الاستمرار. ماليزيا يوما ما قبل نهضة تركيا كانت هي النموذج لدى المسلمين، أنه بلد متعدد الأعراق متعدد الانتماءات، استطاع ينهض، حسن المستوى، استطاع يصير بلد. بتعرف كان عندهم خطة 2020 من 1990 إلى 2020، حتى مهاتير محمد كان نمرة سيارته 2020. فهم نهضوا وعملوا أشياء، عملوا أشياء كثيرة وعظيمة. الآن هناك من يقول إنه البلد انتشر في الفساد، وبالتالي مهاتير محمد قال أنا سأعود في سنة 92 أعود وأسس حزب، ولأن مكتسبات البلد ستضيع من خلال الفساد والاستبداد و و و و و وأنا بعتقد هذا كله طبيعي في حياة الأمم. ما في أحد يستطيع ضمان استمرار التقدم في أي مجال من المجالات، لكن نحن بنعرف أن الحرية والعدالة ونزاهة الانتخابات والتنمية أساسية في كل نهضة، فإذا جاء من يفرط بهذه الأشياء المفروض يجي غيره ويحافظ عليها.
دكتور أنا معك في قضية يعني أخطر شيء كانت الثورات هي النهضة، لكن خيار السلاح ربما لم يكن سوى الخيار الأنسب الذي يقومه الدكتورية عندما أصبحوا كما نألن، يعني وهم يعترفون كما ذهب أخيرات الشبابنا العربيين مثلا، يعني هم يعترفون بأكثر من 117 ألف قتيل فيهم ما كان أمام السوار أو الثورة على الأرض من عايشها خيار سوى هذا، وإلا يعني أي خيار تراجعي أنت تعلم الثورة في قضية سيكون النظام بلم كل من فكر في الثورة أصلا، وليس عنده في مشكلة في قتل يعني أضعاف من قتله من المعتقلات.
حمل السلاح ألجأ إليه الناس إلجاء، لكن هل هذا كان في مصلحة الثورة؟ أقول لا. أول ما حمل السلاح كان للدفاع عن المتظاهرين، وبعدين توسع وإلا عندنا جيوش وجبهات وكلها معتمدة على الخارج، وصار في أجندات، ويعني صار في مشاكل هذه. هل معناها كان أمامهم سبيل إنه ما يحملوا السلاح؟ هي قضية أخرى. لكن من حمل السلاح من قبل المجاهدين هو لمصلحة النظام. هل ألجئ الناس إليه؟ ما ألجئ، وأخطأ، بس هو ما صب في مصلحة الثورة، هو صب في مصلحة النظام، ها يقين. والأدلجة اللي قام بها البعض كمان هي نعم.
سؤالي هو عن الغرب والتقدم. الكثير من الناس يربط التقدم في الغرب بتركهم معتقداتهم ودينهم، هل شرط للتقدم في الشرق أن نترك الدين؟ وإذا كان ترك الدين شرط للتقدم، فما هي الثوابت والأسس التي ينبغي عدم الترك لها وإن تركنا بعض الجوانب للتقدم والتحضر؟
ديننا ما يوما ما حث الناس على التخلف. الكنيسي حاربت العلماء وأحرقتهم وحاربت التجديد، نحن ما يوما ما حرقنا عالم لأنه قال بنظرية فلكية ولا فلسفية ولا، فنحن ما عندنا في ديننا ما يمنع الناس من التقدم، بالعكس نحن كل القيم اللي عندنا التي نؤمن بها هي قيم تقدم، ونحن مشكلتنا أن القيم التي عندنا ما طبقناها. يعني لما منقول نحن الفصل بين المال العام والخاص، والحاكم الأموال الدولة هي للناس وليست للحاكم، وما طبقنا هذا الموضوع، ما ذنب الإسلام في هذا؟ الإسلام هيك عم يقول لك، وأنت ما طبقته.
يعني مشكلتنا في التطبيق ليست
طبعا أكيد. السلام تفضل. طبعا هذه الثورات أول شيء الوضع الذي نحن فيه من الاستبداد هو وضع شاذ، وضع خاطئ. المحاولات على الخلاص من هذا الخطأ هي محاولات صحيحة في الاتجاه. ما معنى أن واحد يحكم 20-30 سنة 40 سنة؟ يعني ما معنى هذا الكلام وهو فاشل ووضعت تحت أيديه ثروات هائلة وبقي البلد في حالة بداوة؟ ما معنى هذا الكلام؟ فثورات الربيع العربي أوجدت فكرة التحرر، أوجدت الثقة بالنفس، أوجدت روح التحرر، وفي بعضها نجح، يعني مثل ثورة تونس ناجحة. أمس صار في انتخابات، وكل ما قيل عن حزب النهضة، حزب النهضة أخذ أغلبية الأصوات، هذا نجاح، وخلصت الناس من الاستبداد. الناس ما عم تقدر، أنا هذا رأيي، ما عم نقدر نحن خطورة الاستبداد. ما في نهضة مع الاستبداد ما دام أنا أخاف أن أقول كلمة الحق، وأخاف أن أنقد، وأخاف أن أقول للظالم يا ظالم، كيف سيكون هناك تقدم؟ كيف؟ لا يمكن. سنظل شعوب فقيرة ومهانة وتابعة وذليلة ومستعمرة للآخرين، سنظل وخائفة. فالآن في أجزاء من سوريا محررة، في عندنا مؤسسات ومنظمات، في عندنا وعي. الناس عم تترك بيوتها وتهاجر حتى لا تعيش تحت نظام ظالم. هذه من أعظم التضحيات. اليوم من ريف حمص الشمالي ومن جنوب دمشق في هجرة. هؤلاء الناس الذين تركوا بيوتهم ومزارعهم وأراضيهم ومواشيهم وخرجوا من تحت حتى لا يحكموا بنظام ظالم، هذا أليس رصيد وأليس شيء عظيم؟ بدل ما يخضعوا للظالم والمتجبر والمتكبر هذه مخاض طويل عريض، يجب أن يصبر الناس وأن يسددوا وأن يصححوا وهذا قدرنا، قدرنا أن نكون أحرار وليس أن نكون عبيد وأذلاء. في ناس هدول دائما بقول لك نحن كنا عايشين، أنا مرة قلت عايشين نعم بس أقل من مستوى عيش البقرة الهولندية. البقرة الهولندية حاطينها بحظائر مكيفة وبيحلبوها على الموسيقى وفي طبيب بيطري مجاني ما بتدفع هي شيء ومبسوطة وعمل أحسن ما يكون. نحن شعوبنا كانت عايشة وما يخافي بعدين، ما يخافي من أحد. نحن شعوبها كانت خائفة وما عم تحصل لا الأكل ولا تحصل الأمن ومكرها كل حياتها إكراه في إكراه، وبيقول لك كنا عايشين. إذا حتى اعتبروا أنفسهم بهائم، هم ما كانوا عايشين مثل البهائم، أقل من البهائم. فإيش عايشين يعني؟ عم نتنفس القصد؟ في نفس طالع نازل يعني حياة هذه؟
دكتور لو سمحت تحدث أنت عن موضوع التعميم، إنه هو أكثر غلط ما يعمل الإنسان بأي قضية من القضايا. مو تلاحظ إنه في كثير أمور يتعذر علينا إدراك جزئيات الواقع فيها؟ كيف ينظر الإنسان هي
الشغلة؟ في نعم، ولذلك الأشياء التي لا نستطيع نحن معرفتها بنستخدم فيها القياس وبنستخدم فيها الظنون، وما أمامنا طريقة إلا هذه. لما ما بنستطيع نرى كل ما يجري في الواقع منقيس ما لم نره على ما رأيناه. لكن أين هو المهم؟ المهم أن نقول إن حصيلة معرفتنا عن هذه الأمور هي حصيلة ظنية وليست قطعية. هذا المهم. ما معنى ظنية؟ يعني قابلة للمراجعة، قابلة للتنقيح، قابلة للتجذيب، ليست شيء نهائي. هذا المهم. وإلا نحن ما في أحد، ما في أحد في استطاعته أن يرى كل أجزاء الواقع أبدا.
بما تنصح بنا خاصة على الشباب في تحسين الدافع الذاتي الداخلي القوي، لأن كنا نحتاج في تحقيق كل ما نريد
في حياتنا؟ يقرأ في كتب تنمية الشخصية ويحضر دورات، يحضر ندوات، يحضر مؤتمرات، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يكون له مشروع شخصي، يكون له مشروع في القراءة، في الكتابة، في العمل الخيري، في حتى لو عمل تجاري، يعني يكون عنده مشروع شخصي يعمل ويصرف فيه الوقت ويصرف فيه الجهد والفكر. لأنه كثير من الناس عندهم طاقات وإمكانات ماتت وضاعت وراح العمر لأنه ما في مشروع، ما في مشروع لتوظيف هذه الإمكانات وهذه الطاقات فيه، فبددت هذه الطاقات بسبب عدم وجود المشروع. فالكتب، القراءة في كتب تنمية الشخصية وحضور دورات تنمية الشخصية وحضور المؤتمرات، حضور الندوات، ويكون للإنسان مشروع، كل إنسان مشروع.
الكلمة التي ذكرتها كل شيء في حياتنا بالنسبة أو نسبي، لماذا كلما فشلت دولة سواء كانت عربية أو إسلامية يستعصي على كل أبناء العالم العربي والإسلامي إعادتها أو إعادة بنائها؟ ما هو السر؟
يعني الخروج من الانحطاط تقصد؟
نعم. لماذا تفشل أي دولة عربية إسلامية إذا ما حاولت أن تتخلص من النظام
ومؤسسة؟ مو دولة، أي شعب يعني؟
أي شعب.
هذا السؤال طرحناه هون، طرحناه بسبب وجود كما قلنا دولة عميقة، بسبب قسم موجود مصالح لقسم من الشعب مع النظام الفاسد، بسبب عدم بلورة أعراف ترفض الخضوع للمستبد والتعاون معه كائنا ما كان، كائنا ما كان. هذه الأسباب كلها بتخلي الدولة المستبدة متمكنة، ومهما حصل انحدار، مهما حصل تراجع، بتخلي الناس ما هم قادرين على فعل شيء. يعني دائما في نقطة وين؟ انه في اخطاء عم تتراكم، مثل واحد من 30 سنة عم ياكل بالدين، كل يوم بمر عليه بصير عليه دين جديد. بعدين صحي قال إن شاء الله خلال 10 أيام بدي أقضي ديوني. كيف بدك تقضي ديونك خلال 10 أيام؟ من أين؟ لذلك نحن الحالة الحضارية الصعبة التي نعيش فيها هي عبارة عن معطيات تخلف متراكمة، بعضها من مئات السنين يتراكم. فما بتجي لحالي في منتهى السوء وتجي أنت بتعالجها بشهر بشهرين بسنة بسنة، هذه تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت طويل حتى نعالجها ونخرج من هذا الأمر. يعني تحتاج 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، وما مهم الزمن، المهم أن نشعر أننا نتقدم، هذا هو المهم، نشعر أن الأمور عم تتحسن، هذا المهم.
دكتور ذكرتم سابقا شروط النهضة هي الأخلاق والتفاؤل، فجربناها والحمد لله يعني وجدنا ملموس يعني في الناس يعني التعامل معهم. ثانيا يعني ذكرتم بالأمس أنه لابد من صناعة تيار.
هلا نحن في نقطة مهمة، لما منقول إنه لا نهضة بدون تفاؤل وبدون قيم أخلاقية، مو معناها هاي الشروط كلها، لا، هذه أنت وأنت تكتب من بلاغة القول إنك تقول والله نحن بحاجة لثلاث أشياء، لكن لما نأتي للتفاصيل بتلاقي حالك بدك 20 شيء. فلا تأخذوا هذه التعبيرات على أنها جامعة مانعة، لا، هلا بصير في نهضة بدون تحرر، بدون فكر، بدون خلاص من الظلم والاستبداد، ما بصير في نهضة. فهي شروط النهضة دائما أوسع مما نطلقه في تغريدي أو في شيء أو في شيء من هذا. هلا بناء التيار هو بيكون في أشخاص، يكون في هيئات، يكون فيه منظمات، يكون فيه مؤسسات، في أموال، فيه أفكار طبعا يحملها الناس، ولكن له وجهة واحدة، هو متنوع جدا. تيار النهضوي مثلا هو متنوع جدا لكن له وجهة واحدة. لما منقول متنوع جدا معناها يبنى بجهود متنوعة، ناس بتبني في التربية، ناس بتبني في الأسرة، ناس بتبني في التعليم، ناس بتبني في الاقتصاد، ناس بتبني في السياسة، لكن الأهداف النهائية واضحة. مثل الآن لما بيكون في مدينة بين مدينتين يعني 100 كيلومتر، في ناس ممكن يروحوا بالطيارة، وناس بيروحوا بالسيارة، وناس بيركبوا دراجات، وفي ناس ممكن لك نحن بدنا نمشي مشي، وناس بيركبوا بالباص، ممكن واحد يركب بعربة، لكن كله هو في النهاية رايح على هذه المدينة. ففي التيار الواحد تختلف الوسائل، تختلف المؤسسات، المنظمات، الرؤى الصغيرة، لكن الهدف الكبير واحد. فأنت دائما في النهضة بدك تحدد الأهداف الكبرى وتحدد الأولويات. تحاول، أنا كتبت زماناتي مقالين أظن باسم رأس الخيط موجودة على النت، رأس الخيط، أنه دائما في كل مجتمع يريد أن ينهض في بداية، في رافعة. ما معنى رافعة؟ يعني في شيء إذا ركزنا عليه يصلح لأن يكون أرضي للانطلاق. هلأ في بعض الأحيان بتكون الرافعة هي التعليم، في بعض المدن بتكون الرافعة هي إصلاح السياسة، في بعض المناطق بتكون الرافعة هي إصلاح الاقتصاد، في بعض المناطق بتكون الرافعة هي مكافحة الفساد لأنه فلوس البلد عم تروح تنهب. فتحديد الأولويات وتحديد الأهداف بيساعدنا على تحديد المراحل. والله من هون نحن لعشر سنوات راح نركز على إصلاح السياسة أو على إصلاح الاقتصاد، ونحط خطط في هذا السياق. مو معناها لن نعمل في أشياء أخرى، سنعمل، لكن الشيء الجوهري سنركز عليه الآن هو كذا، وهذا حتى موجود في الخطط 50. بتقول لك هذه الخطة 50 ركزت على التنمية البشرية لأنه في فلوس كثير ستنفق في التعليم والتدريب مثلا، قال لك هذه الخطة تركز على الدفاع لأنه في أموال هائلة ستنفق على تحديث الجيش وهكذا. ينشر الفكر الوسطي ونحن في مؤسسة رؤية كثير من جهدنا، ربما 80% من جهدنا هو في نشر الفكر الوسطي والرؤية الوسطية للحياة والإسلام ومناهضة التطرف والفكر المتطرف. فأنت لا تستطيع الاستقلال بأحدهما، يعني بدك تناهض الفكر المتطرف وبنفس الوقت تنشر الفكر الوسطي، مفاهيم يعني تتخلص من مفاهيم وتحل في محلها مفاهيم أخرى.
أقصد هل هناك مشروع لعلماء المسلمين في هذا الاتجاه؟
مشروع موحد لا أظن. نحن دائما نؤخذ بالعمل الجماعي، يعني من ظن أنه إذا في اتحاد العنسين قال عندنا مشروع لمكافحة الغلو، في النهاية أنت محكوم بأدواتك، ما بهم الهيئة التي تعلن عن هذا المشروع هي 1000 ولا 2000 ولا 100 ألف، ما بهم ما هي الأدوات التي لديها. أحيانا مشروع تطلق 10 أشخاص وعندهم أدوات هائلة بأثره أكثر من 1000 شخص يريدون إطلاق مشروع وما عندهم أدوات، ما في لا في مال لا في وسائل لا في استوديوهات لا في وسائل نشر. فشو ما الفائدة من 1000 شخص يتبنون مشروع وما عندهم وسائل لتطبيق المشروع؟ ما الفائدة من هذا؟ على أن هذا أنا بعتبرها مسؤولية جماعية. هذه أمي 1500 مليون، من يوصل إليها الأفكار المعتدلة؟ أنشأنا فكرة معتدلة، أنا كلفت كتاب اسمه تفكيك ثقافة الغلو، وترجم الآن راح تنتهي ترجمته للإنجليزية وللتركية. تمام؟ طيب يعني خلصت المهمة؟ ما خلصت. هذا الكتاب كم واحد سيقرأه؟ 5000 10000 20000 30000. طيب أنت عندك شباب مضلل بالملايين، إذن أنا أطلقت سهم وعليك أن تطلق سهم وعلى فلان سهم وفلان سهم. هذه مي قضية صغيرة، قضية الغلو ليست قضية صغيرة يكفيها كتاب أو برنامج أو هيئة علمية تتبناها. هذه بدأ تيار من الفكر المعتدل يقاومها ويناهضها. نعم.
طبعا نحن مركزين على الانطلاق من المنطقة العربية، فلا يجب لنا أن نحاول نشر تيار الوعي على الأمة كلها، خاصة نسبة الشعوب غير المناطق بالعربية وسط الأمة الإسلامية.
أكيد.
ولا نركز المجهود.
بس أنا قبل ما أروح على مسلمي الصين، خلينا نشوف مسلمي اسطنبول أول. هدول عنا إذا بدنا ننشر الوعي بمسلمي اسطنبول لا بدنا تذاكر طائرة ولا فنادق ولا لغة أخرى، حواليك الناس انشور عندهم أول. لأن أنت إذا الآن فتحت مطعم بها الحي ونجح نجاح باهر، حبيت تفتح مطعم تاني، ما بتروح تفتحه بأنقرة، تفتحه بحي تاني يبعد عن هذا الحي 20 كيلو، صح؟ هو هكذا. فالأقربون أولى بالمعروف، خلينا أول نشتغل بالناس اللي حوالينا، وما في مانع نتواصل مع الآخرين نترجم كذا، بس ليس من الحكمة أن تترك ما حولك خراب وتروح تعمر في منطقة بعيدة عنك 2000 كيلومتر.
أنت ممكن بعد العيد إن شاء الله نستقل دورة ثانية
إن شاء الله.